آل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك السلام على من غسله دم والتراب ونسج الريح أكفان بكت كدماء يا ابن عم الحسين مدى مع شيعتك السافحة ولم تزل هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لا تروى من شربتي لأنك لا تروى من شربتي ثنايا فيها غدايا طائحة رموك من القصر إذ أوثقوا رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من سيدي جارحة وسحبة تجر بأسواقه يا ويل يا ويل وسحبة تجر بأسواقه ألست أميرهم البارحة أتقضي ولم تبكي كالباكية من نائحة أجركم الله يا مؤمن أسلموا مسلم ابن عقيل أسلموا مسلم ابن عقيل إلى الفاجر ابن زياد صعدوا به على سطح قصر الإمارة كأني بالغريب أدار عينيه ناحية الحسين شيقول شيقول الغريب أبا عبد الله يا حسين أنا مقتول يلا عاد ونتكم هذه الونة الأحسائية ترحم على مولى طاهر البحراني يا حسين أنا مقتول ردوا لا تجوني خانوا أهل الكوفة يا عقاب ما بايع الفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا أهلي عني بعيد آه على الغريب آه عليك يا غريب أبا عبد الله يا ليت الدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع مولاي يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين يا مسلم وين ذاك اليوم عمك يجيك يشوف مخضب بدمك وحيد وحيد وما حد من الناس يمك يمك غريب غريب بهالبلد مالك تجي تجي غريب بهالبلد مالك تجي.
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأسرة العماد الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، ولذلك فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، والعكس بالعكس. وإننا عندما نرصد بعض الجوانب المرتبطة بمجتمعنا وسائر المجتمعات الأخرى ضمن التحديات المعاصرة، نجد أن هناك بعض المعالم التي تهدد بانهيار الأسرة، والتي ربما تصل في بعض الحالات إلى الطلاق. والطلاق يعتبره البعض ليست بمشكلة ضخمة أو بمشكلة تمثل منعطفاً خطيراً في المجتمع، إنما هي مشكلة بحدود معينة ولا يمكننا أن نبالغ فيها، ولكن الواقع خلاف ذلك. الطلاق مشكلة، ومشكلة ينبغي أن نتحدث عنها وإن تكرر الحديث عنها، لأن انهيار الأسرة يعقبه آثار خطيرة جدا، تعقبه آثار، وهذه الآثار ليست بالأمر اليسير على المجتمع. فالأمر يتطلب منا وقفة جادة حتى نساهم بالقدر المناسب لحفظ الأسرة في مجتمعنا. حديثي سيقع في جهتين: الجهة الأولى، سأقف وإياكم أيها الأحبة على بعض الإحصائيات المهمة الجديدة والتي تتعلق بنسب الطلاق من واقع السجلات المعتمدة لدى هيئة الإحصاء العامة التي تعتمد على مخرجات وزارة العدل. في سنة 200، يعني هذه الإحصائية تتعلق بسنة 2020، أن عدد عقود الطلاق أو عفوا الزواج 150,000 عقد مضافا إليه 117، مرتفعا هذا العدد عن 2019 بنسبة 8.9، أي أن الزواج ازداد عن العام المنصرم عن عام من عام 20 عن عام 19 بنسبة 8.9، ففي ازدياد. لكن عندما نأتي إلى عقود الطلاق أو عفوا صكوك الطلاق، فهناك 57,595 صك طلاق، مرتفعا عن عام 2019. تدرون بكم نسبة ارتفع الطلاق؟ ارتفع بنسبة 12.7% ارتفاع في سنة واحدة. لا شك أن هذه الإحصائية تنذر بوجود مشكلة، يعني توقفنا على مشكلة، وليست هي قضية مبالغ فيها. واحد يقول الخطباء يبالغون، الدعاة يبالغون، بعض الكتاب في الإعلام ينفخون هذه المشكلة ويصورونها مشكلة، وهي ليست بمشكلة ضخمة ومفصلية في المجتمع. لا، مشكلة، مشكلة. هذه الإحصائيات تبين أن هناك مشكلة، ومع كثرة الحديث عن الطلاق والكلام عن أسبابه وعلاج بعض أسبابه، إلا أن المشكلة باقية مستمرة. وهذا يعني أن الحديث عن الطلاق وحفظ الأسرة يجب أن يكون مستمر ليبقى التأثير مستمرا، وذلك لأن حفاظنا على الأسرة يعتبر من الأولويات. الأسرة لابد أن تبقى وتستمر متينة قوية متماسكة. مضافا إلى أن هذه الإحصائيات تعطي مؤشر للأسرة أنها تبذل أقصى درجات ما لديها من الاهتمام وتحمل المسؤولية وزيادة الوعي ونشر الثقافة وتهيئة الأبناء لتحمل الحياة الزوجية. المسؤولية هذه الجهة الأولى، ولا أطيل فيها رعاية للوقت. الجهة الثانية سأقف فيها معكم على بعض مظاهر الانهيار المتوقعة في الأسرة إذا بقيت العوامل والأسباب تؤثر بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة دون إيقاف التأثير بالوعي والمعرفة. وحديثي عن بعض هذه المظاهر في مستويين: المستوى الأول على مستوى التكوين، على مستوى تكوين الأسرة، والثاني على مستوى المحافظة واستمرار الأسرة. أما على صعيد التكوين فتواجهنا مشكلة أحبائي، مشكلة لا يعرفها إلا من يقرأ ويرصد ويتابع الجديد في هذا الجانب. شنو المشكلة؟ مشكلة عند الشباب، مشكلة عند الفتيات، وهي عزوفهم عن الإقبال على الحياة الزوجية، رفضهم لتكوين الحياة الزوجية. عند الشاب في حجج يستند إليها، والفتيات عندها بعض الأعذار والحجج التي تستند إليها. لما نجي للشاب، الراصدون يرصدون بعض الأسباب في مقابلاتهم للشباب. شو يقولون؟ يقولون أولاً الحياة الزوجية تقيد الحرية. أنا شاب لا أريد أن يقيدني شيء، عندي علاقاتي، أسفاري، جلساتي الليلية، أريد أكون حر، ما أريد أتقيد ببيت وزوجة وأولاد، هذه قيود لا أريدها. أريد أعيش عمري وأعيش حياتي. أيضا بعض الشباب يشير إلى أن الحياة الزوجية مسؤولية ضخمة، ضخمة جدا، وحقوق يجب أن أؤديها، ومشاكل مع الزوجة، ما لي بوجع الرأس أنا هذا، أنا ما أتحمل أن أرتبط بشريك حياة وتبعات هذه العلاقة أولاد ومسؤوليات، لا أريد أن أتحمل كل هذه المسؤولية. يا ولد ريح بالك ولا تشيل هم. وهذه القضية رصدها بعض الباحثين من خلال بعض اللقاءات مع الشباب. صحيح سابقا كانت في هناك أسباب اقتصادية، يقول الشاب أنا ما أقدر أتزوج، لكن لم يعد هذا هو السبب الرئيس الآن. هناك أسباب فكرية، يعني أسباب معرفية، في خلل في المعرفة، مفاهيم جديدة. ولما نجي إحنا إلى الفتاة نفس الشيء عندها أيضا تقدم أعذار. أولا تقول أنا لم أعد بحاجة إلى الرجل مثل السابق، أنا اليوم مكنت اجتماعيا وعندي وظيفتي وعندي سيارتي، أروح وأجي وراتبي بيدي كيفما أشاء، أتحرك كيفما أشاء، ما عدت أحتاج إلى رجل، أو ما لم يعد المجتمع مجتمع ذكوري يعتمد على الرجل فقط. الشيء الآخر، أنا غير مستعدة لأن أعيش مع رجل يحتقرني ويستخدم سلطة القوامة علي بالشكل الذي يلغي ذاتي ويلغي حريتي ويلغي قيمتي، لأن رجل استخدم سلطة القوامة علي في البيت يلغيني، يلغيني تماما. مضافا إلى أن التجارب المرة اللي تسمعها الفتيات من قريناتها عن الحياة الفاشلة تخليها لا تخوض الحياة هذه مرة أخرى، أسباب متعددة. لذلك إحنا نشوف أنه مع وجود هذه الأفكار يقدم الشاب على الزواج أحياناً تلبية لرغبة أبيه وأمه وكذلك الفتاة، ولكن سرعان ما تنهار هذه العلاقة، سرعان ما تنهار. لذلك علينا أن نقف وقفة جادة مهمة في إعادة تفكيك وتحليل هذه الأفكار وضخ أفكار سليمة. أولاً مشكلة ضعف أبنائنا عن تحمل المسؤولية الزوجية، هذه مشكلة لربما البيوت، يعني الآباء والأمهات هم بالدرجة الأولى مسؤولين عن ذلك، يعني هذا خلل في التربية. لما الأب والأم ما يهيئون أبنائهم للحياة وما يخلونهم يتعودون على أن على تحمل المسؤولية وعلى مواجهة التحديات والأزمات والصعوبات، يطلعون الأبناء ضعاف، وكذلك البنت ما تتحمل مسؤولية زوج ولا أولاد ولا بيت، هو ما يتحمل أصلا مسؤولية زوجه لأن ما تعود في البيت أن يحمل مسؤولية. دائما الأب بواقع محبة لأبنائه وأن يكون أبا مثاليا يقول أنا أسوي عنكم كل شيء، أنا أشيل كل شيء، أنا أسري الأغراض، أنا أغسل السيارة، أنا أروح، أنا أجي، أنا كذا، أنتوا لا تسوون شيء، أنا أبوكم وأنا مسؤول عنكم. أحياناً الإفراط في تحمل مسؤوليات الأبناء يخلق مثل ما يقول بعض المختصين إعاقة، إعاقة فكرية ومعرفية عند الأبناء سواء أولاد أو بنات. يعني الحب الزائد، الاهتمام الزائد المفرط قد يخلق فيهم إعاقة. العكس، خليه يواجه الحياة حملة، أعطيه مسؤوليات يقوم بها من صغره حتى يكبر ويعرف أن الحياة مسؤولية، والحياة تحديات، والحياة فيها صعوبات، ليست مفروشة بالورد. هذه نقطة. النقطة الثانية، موضوع تحمل أو موضوع العزوف عن الحياة الزوجية لأقل مسؤولية. إحنا كمتدينين أو عندنا دين ودستور قرآني وعندنا نبي فيه تعليمات، كلمات تعليمات، وعندنا أئمة، لو راجعنا كلام القرآن، كلام الله في القرآن والروايات، يقول لك الله وأهل البيت، النبي وأهل البيت، أن هذه الحياة حتى لو كانت فيها صعوبات اقدم عليها، كونها، أوجدها. ليش؟ لأن هذه الحياة محبوبة عندي، والمعاناة فيها والصبر فيها فيه ثواب عظيم جدا. على قاعدة الثواب الإنسان يتحرك، المؤمن المتدين يعتمد على قاعدة الثواب. يعني هذا الشيء أنا ما أحبه بس في ثواب أسويه لأجل الثواب، عندي إيمان بالله وعندي إيمان بالثواب بعطاء الله، واللي حدد مساراتي علاقتي بالله مو أهوائي وما أشتهيه. لذلك عندما نأتي للقرآن الكريم، القرآن الكريم فيه آيات نكتشف من خلالها أن الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء يؤسس لرجحان وجود الحياة الزوجية ووجود الذرية، كما في حديثه عن الأنبياء قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يروى عنه قوله: تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما غير متزوج. النصوص الدينية تدعو لتأسيس هذه الحياة، وأن هذه الأفكار أوهام يعيش بعض الشباب وبعض الفتيات حتى لو في الحياة الزوجية بعض المنغصات والمشاكل. يعني اللي مو متزوج ما عنده مشاكل ومنغصات؟ والحياة بطبيعتها فيها مشاكل، سواء اللي متزوج واللي مو متزوج واللي أعزب واللي، الحياة سيان فيها مشاكل بشكل عام، لكن ليست كلها مشاكل، فيها جوانب مضيئة إيجابية. ليش نركز على جوانب فقط الجانب السلبي من الحياة؟ مضافا إلى هذا كله، إلى أن الإنسان لا يتجرد عن طبيعته كإنسان، إنسان عنده غرائز، عنده قضايا فطرية، الإنسان ينزع إلى وجود امتداد له في الحياة، يشوف أولاده، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا شنو؟ قرة أعين. الأولاد قرة أعين للإنسان، قرة عين. الإنسان لما يشوف الامتداد في الحياة، يشوف الأولاد، يشوف ذاته بقيت. بطبيعة الإنسان عنده غريزة حب البقاء، كيف يبقى الإنسان؟ بأولاده، بذريته، هذا طبيعي. فلما يجي واحد يقول لا أريد، والفتاة ما أريد، يعني خلاف الفطرة، خلاف الغريزة، شوفوا المجتمع الغربي اليوم، الدراسات تشير إلى وجود علامات تنذر بانقراض المجتمعات الغربية، انقراض ولو تدريجي. ماكو بناء للأسرة، الكل يهرب من تكوين الأسرة، هذه مفهوم أسرة وأولاد علاقة، ماكو هذا، انتهى. لذلك ينذر هذا بانقراض الأسرة الغربية، المجتمعات الغربية. شايفين بعض الدول الغربية تفتح أبوابها للهجرة إليها، تفتح الأبواب، تعالوا نعطيكم راتب، نعطيكم جنسية، بس تعالوا. ليش؟ لأنه إذا ماكو إنتاج لي يعني أفراد تبني المجتمع، حينقرض المجتمع، هذا خلاف الفطرة وخلاف الغريزة وخلاف طبيعة البشر وسير المجتمعات. فالحياة الزوجية حتى لو فيها مسؤولية ولو فيها شيل لبعض التبعات، طبيعة الحياة فيها مسؤولية وفيها يحتاج لها صبر فقط وعطاء ومرونة وحكمة في التعامل. لاحظوا بعض الروايات التي تتكلم عن الصبر في الحياة الزوجية. رواية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، يقول: من صبر على سوء خلق امرأته، من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه داود عليه السلام على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسية بنت مزاحم. صبر. أنا بعيني طلعت على بيوت بعد الصبر وبالدعاء وبالحكمة وبالكلمة الطيبة استمرت، وليست لأجل أي قضية وأي مشكلة خلاص طلاق، وكأن الطلاق هو أول الحلول. لذلك أخواني أدعو الآباء والأمهات أن يكتشفوا الأخطاء الموجودة في أبنائهم. إحنا كلنا علينا أن نكتشف الأخطاء وأحياناً العقد الموجودة في أبنائنا وبناتنا قبل الزواج، ونعالج هذه الأخطاء قبل ما أدخل ابني في حياة زوجية وقبل ما أدخل بنتي في حياة زوجية وهي مو قد المسؤولية ولا ابني قد المسؤولية. خطأ كبير. إحنا نعرف كآباء وكأمهات نعرف أخطاء أبنائنا شنو، أخطاء بناتنا، نصحح الأخطاء هذه قبل بجلسات بأخصائيين بمهتمين أعالج هذه النقاط الموجودة، مهمة جدا حتى لا أدخلهم في حياة فاشلة. هذا بالنسبة إلى القضية على صعيد التكوين، هذه معلم، هذه مظاهر. وإذا هذه الفكرة بقيت دون علاج مشكلة، مشكلة على المدى البعيد. لا تقيس أنت في سنة سنتين تطلع الآثار، اترك لها مجال كم سنة بعد قدام تشوف إذا لم تعالج مثل هذه الأفكار، ونصنع جيل واعي متحمل للمسؤولية، يتحمل المسؤولية وصابر على منعطفات الحياة وفي عقبات الحياة. المستوى الثاني هو مستوى الديمومة والمحافظة على الحياة الزوجية، ليس على مستوى التكوين. الآن الحياة أو البيوت اللي كونت وانتهت ما هي بعض المظاهر التي تنذر بانهيار الأسرة على مستوى المحافظة والبقاء والديمومة؟ أخواني، لما نجي إلى مفرزات الثقافة المعاصرة نشوف للأسف الشديد جاي تصنع مفاهيم وتخلق واقع عند الناس غير ملامح الأسرة وطريقة طبيعة حياة الأسرة. ومسألة الاستمرار داخل البيوت يحتاج إلى وعي عالي جدا في إيجاد الموازنة بين هذا الوافد الجديد في الأفكار وطبيعة الحياة الجديدة، وبين إحنا استقبالنا وتقبلنا وشلون نتعامل مع القضية هذه. لذلك في ثلاثة أمور يعتبرها المختصون من أهم، أو هناك عاملان مهمان من العوامل الأساسية التي لها دور كبير في المحافظة على البيت، الاستمرار للبيت بشكل متوازن. العامل الأول العامل النفسي. أنا شخصيا قرأت كتبا كثيرة حول هذه النقطة ومقالات عديدة كتبها المختصون والتربويون، أن كثيرا من حالات الطلاق أو انهيار الأسر يعود للعامل النفسي. شنو العامل النفسي؟ يعني عندما يكون الرجل في وضع نفسي متأزم ولا يجد من يفهمه، والمرأة عندما تعيش حالة نفسية غير مفهومة، يعني لم تفهم ولم تعالج مطالبها النفسية، فكلاهما يعيش جفاف من هذه الناحية ويطلب إشباع نفسي بالعاطفة والاهتمام والتقدير، وأن يكون كل فرد من أفراد الأسرة قريب بمشاعره، بمودته، بمحبته تجاه الآخر. هذا إذا فقد تأتي ما يعبر عنه الأزمات النفسية، احتقان نفسي. بعد الرجل ما يتحمل كلمة من زوجته، ولا الزوجة تتحمل كلمة من زوجها، ولا كل واحد يتحمل موقف من الثاني. ليش؟ لأن النفس مشحونة، مأزومة، ضغط عالي جدا. بس عندما يشيع في البيت ما يعبر عنه بالإشباع العاطفي، الكلمة الطيبة، النبي صلى الله عليه وآله يقول الكلمة الطيبة صدقة، صدقة. الكلمة الطيبة، التقدير، الإحسان، الإكرام، المودة، الإحساس بالآخر بدون ما يتكلم، وهذا اللي ترى يوفر الإشباع النفسي، ومن ثم السكينة. النفوس إذا تشبعت نفسيا بالعاطفة أي مشكلة تجيها تقدر تحلها بهدوء، لكن لما تجي المشكلة والنفوس مأزومة هذه يسبب انفجار في النفس. بعد خلاص كثير من البيوت لا تصمد أمام المشاكل. هنا أقول كلمة ودائما أرددها عندما كلمني بعض عن مشكلة معينة ومصدرها عدم الإحساس بالآخر. الزوج عندما يرى زوجته لا تشعر به ولا تشعر بمعاناته، وكذلك العكس، الزوجة عندما تشعر أن زوجها لا يشعر بها ولا يحس بها وبألمها وبمعاناتها، هنا يكون استجداء الإحساس لا قيمة له. يعني تصور أنك بدل أو قبل أن تتكلم تشوف هناك طرف يشعر بك، يقول أنا أحس أن هذا عنده مشكلة، يتألم، أنا أشعر به، وقبل ما يتكلم أنا أروح أخفف عنه بكلمة طيبة، بكلمة طيب خاطرة قبل ما يتكلم. هذا النوع يعطي قيمته. الإحساس الغير مستجدى يعطي تأثير، لكن لما واحد ما يشوف اللي حوله يحسون به، بعد لما يجي يوقف يستجدي يقول رجاء يعني حسوا بي، اشعروا بي، التفتوا إلي، هذا وإن قاله لكن الاستجداء بإحساس الآخر يفقد قيمته. القيمة ما راح تكون قيمة عالية. لذلك تشوفون أنتم في الروايات إيش قد، حتى في القرآن يتكلم عن المودة والرحمة. مودة والرحمة مهمة جدا. يوم من الأيام يجي واحد للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله إن عندي زوجة إذا رأتني مهموما جلست إلى جانبي وقالت لي إن كان همك في الله أسأل الله أن يزيدك فيه، يعني إذا همك في الآخرة إنك مقصر في حق الله تريد تزيد أعمال ومهموم عندك هم، هذا الهم مطلوب، اهتم لأجل الآخرة. وإن كان همك للدنيا فلا تحمل ما كلفه ما كفله الله لك. ليش شايل راسك، شايل على راسك الدنيا؟ أنا معك وأولادي حولك، والله عز وجل له أبواب يفتح لك في الرزق. يقول هالرجل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أنا إيش أسوي في هذه الزوجة، مو قادر أوفيها حقها، إذا شافتني مهموم قالت لي هذه الكلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إن زوجتك من عمال الله عاملة لله، وإن عملها يثيبها الله عز وجل علي بمثل أجر الشهيد المتشحط بدم الشهادة بين يدي. المرأة واعية، ما تنتظر زوجها تقول لها، يقول لها تعالي اشعري بمعاناتي وألمي وضغط الحياة علي، لا، هي واعية أن الرجل يواجه صعوبات، كذلك الرجل لا ينتظر زوجته تشتكي إليه، يرصد معاناتها ألمها، يحس ويخفف عنها بالكلمة الطيبة بالمعاشرة الطيبة. هذا الإحساس صدقوني أقوى ما تقوم عليه الأسرة اليوم، وتتحدى كل الصعاب وتتكسر أي موجة من المشاكل على هذه الصخرة الصلبة، تقاوم الأسر. أيضا من مفرزات الحياة المعاصر هذا العامل النفسي. العامل الآخر أكو عامل عصري، عامل عصري، العصر اللي نعيش فيه أفرز مجموعة من الأمور الجديدة التي لا بد أن نعي كيف نتعامل معها. من قبيل ماذا؟ من قبيل عمل المرأة اليوم، عمل المرأة خارج البيت لساعات طويلة، وهذا يدخل في عنوان مناقش اليوم يسمونه صراع الأدوار بين الرجل والمرأة. عمل المرأة ليس بمحرم، ولست لا أنا ولا غيري ضد عمل المرأة، لكن الكلام أين؟ الكلام أن للمرأة مسؤولية أساسية وهي بناء البيت، تربية الأبناء، والمحافظة على هذا الصرح. عمل المرأة إن كان لا يتعارض مع حقوق الزوج والأولاد ورعاية الأولاد، ولم يكن للعمل ضرورة يوفر بها أساسيات الحياة، إنما لأجل الكماليات ولأجل الرفاهية، وهذا يضر البيت، يضر العلاقة مع الزوج وأداء حقه، يضر العلاقة مع الأبناء والالتفات إليهم. فمن باب تقديم الأولى على المرأة إن لم تكن محتاجة إلى العمل ولا يتوقف البيت على عملها في الحاجات الأساسية، وعملها يعارض يعني الحياة الزوجية، عليها أن تقدم حفاظها على بيتها على عملها بشرطين: أن تكون غير محتاجة إلى العمل والبيت يقدر يعيش بدون عملها على عمل الزوج. ثانيا، الشرط الثاني ألا يكون العمل مؤثرا بشكل كبير على علاقتها بزوجها وأولادها وتربيتهم والاهتمام بهم والحفاظ عليهم. عليها أن تقدم الأولى. الأولى يعني شنو يعني الفائدة في المحافظة على دخل أكثر ورفاهية أكثر وأسرة مفككة وأبناء يعيشون حالات ويعيشون أزمات؟ بالصورة الثانية أعيش على حاجات أساسية مكفولة في البيت بس أسرة مستقرة هادئة فيها إشباع نفسي إشباع عاطفي أبناء أهتم بهم. وين الأولى؟ أولويات، أكو أولويات في الحياة، إدارة الأولويات هي الحكمة. الجانب الثاني من مفرزات العصر اليوم وسائل التواصل. وسائل التواصل والتعامل الخاطئ معها تأثيرها على الأسرة تأثير خطير جدا. فهذه الوسائل عمدت على تجزير الأسرة كما يعبر بعض المختصين. تجزير يعني جعلت كل فرد جزيرة لوحده في البيت. الأم أو الزوجة تعيش لوحدها في عالمها، السناب، إنستغرام، حلقة فوق، بعيدة أصلاً عن الزوج عن الأولاد. الزوج كذلك، الأبناء كذلك، كل واحد لوحده، لا أحد يشعر بالثاني، لا أحد يهتم بالثاني، لا أحد بينه وبين الآخر روابط. اليوم كل الروابط في عالم الافتراض وسائل التواصل كفيلة بأن تقضي على الروابط الروحية والنفسية والعاطفية. وقد حولت وسائل التواصل البيوت إلى بيوت صامتة. اليوم الكلام انقطع، جف، قل في البيوت، كل واحد ماسك جواله. لا الأم تتحدث مع الزوج، لا الزوج يتحدث مع الأم، لا الأبناء يتحدثون مع الآباء، لا الأبناء يتحدثون مع الأبناء، وهكذا. هذا قطاع، تقاطع، تقاطع نفسي، تقاطع على مستوى الفكر، على مستوى النفس، على مستوى العاطفة، على شتى المستويات. وهذا قد يدخل بعض العوائل حتى في جانب الخيانات الزوجية والعياذ بالله. ولا شك أن هذا سيوصل بعض الأسر إلى الانهيار. لذلك الوعي يقتضي وضع حدود، تقنين داخل البيت، استعمال وسائل التواصل بحدود، الزوجة بحدود، الزوج بحدود، الأبناء بحدود. ولازم الأب والأم والأبناء يكونون على هذا المستوى من الوعي، لأن المشكلة كبيرة وما تبين في سنة سنتين، تطلع بعدين في البيوت الحالية وفي البيوت القادمة. كثير من التربويين ينذرون بوجود هذا الخطر المستقبلي إذا لم يكن هناك وعي. الجانب الثالث من مفرزات العصر وأختم به: ارتفاع سقف المطالب. عندما يكون الزوج دخله محدود والزوجة تطلب وترفع سقف المطالب أكثر من حاجة الرجل، فهي لا تشعر بحدود قدرته، وهي تتصور أنه لا يشعر بأن لها حاجات. إن كانت هذه الحاجات أساسيات ضرورية فعليه بتوفيرها، وإن لم تكن حاجات أساسية فعلى المرأة أن تصبر عن طلبها، ليست بحاجة أساسية. لماذا أدخل مع زوجي في مشكلة تهدد بالاستقرار على حاجة مو أساسية، حاجة كمالية، حاجة فيها رفاهية زائدة؟ إن كان يستطيع لا بأس، وإن كان لا يستطيع لا أرهقه، لا أتعبه. يشير بعض المختصين إلى أن جزء من حالات الطلاق عدم استيعاب المتغيرات الاقتصادية، والتي تجعل الأزواج في حالة ضغط مادي، وبعض النساء لا يشعرن بحجم المعاناة التي يعانيها الزوج، فيكون هناك توتر في العلاقات. بس تعالوا إلى روايات الأئمة عليهم السلام، كرواية الإمام الرضا بأبي وأمي، يقول في بعض حديثه عن المرأة الصالحة قال: وأن تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، لا أن تعين دهره عليه، مو العكس. كأن تقول لسان حالها: أنا والدهر عليك. وعلى الزوج أيضا أن يوسع على علا عياله ما استطاع في الحدود المقدورة، يوسع على عياله. ورواية عندنا أتذكر كأني كتبتها، رواية جدا جميلة، جميلة في غاية الجمال، عن الإمام الرضا أو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صلوا على محمد وآل محمد. ختام هذا طبعا، لكن هذه الرواية للتبرك بقول الإمام الصادق، رواية جميلة جدا. الرواية عن الإمام الصادق يقول: إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال، خلال خصال يعني. لاحظوا الكلمة هذه، ركزوا عليها: يتكلفها وإن لم تكن في طبعه، وإن لم يكن في طبعه ذلك. يعني لو ما كانت في طبعه بس يصير يغصب روحه عليها، يتطبع، يتكلف. شوفوا الأئمة، انت ما مو طبعك هذا، مو انت مو تربي على هذه الطباع، بس يقول لك ما دام دخلت في بيت الزوجية تطبع، اقصر نفسك عليه، اجبر نفسك على هذه الصفات. وعي، هذا وعي. شنو هالثلاثة الأمور؟ معاشرة جميلة. ترض واحد ما عنده كلام حلو، ولا تعود يقول كلام حلو، ولا تعود عنده أحاسيس ولا رومانسي ولا غيره، بس يقول: لا، وضع تغير، أنا الآن في حياة زوجية إلها حقوق، أولادي، حتى لو ما مو طبعي أتطبع مو كيفي. معاشرة جميلة وسعة، توسيع على العيال بتقدير، بتقنين فن، يعني كيف أدير حياتي المادية بفن، بمرونة، وغيرة بتحصين. وبعض الأزواج غيرته زايدة عن اللزوم، يعني مفسدة لحياته، بس غيرة بتحصين، غيرة تشعر الزوجة بقيمتها في البيت، وتشعر الزوج أيضا بأن لديه قوامة وخوف على زوجته. هذه الغيرة تصون البيت وتحصن البيت. هذا فنون، فنون في إدارة الحياة الزوجية. وعلى كل، الحياة بشكل عام تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى مرونة، وتحتاج إلى تضحيات، تضحية. وإحنا ما شاء الله تربينا في مدرسة الحسين، مدرسة الحسين اللي كلها تضحيات، كلها تضحيات. فإحنا مو غريبة علينا أن نقدم التضحيات ونصبر على المعاناة من أجل أهداف عليا، ومن أجل أن تثقل هذه الأرض بنسمات صالحة. فها هو الحسين عليه السلام يقدم للقيم وللدين ولبقاء الحق أغلى ما لديه، ها هو يقدم مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل، هذا الشخص العزيز على قلب الحسين بأبي وأمي، ويطلب منه أن يأخذ له البيعة من أهل الكوفة. يدخل مسلم يبايعه 18,000، عدد جدا ضخم، ولكن خذلان أهل الكوفة لمسلم بلغ الحال أن مسلم يخرج من مسجد الكوفة وحيدا ليس معه أحد. خرج من مسجد الكوفة تحمله قدماه إلى بيت طوعة، كانت جالسة على الباب تنتظر ولدها الذي يطلب مسلم. وقف مسلم على باب طوعة، قال لها: أمة الله، بعد أن سلم عليها، هل لك أن تسقيني شربة ماء؟ جاءت له بالماء، شرب مسلم، عادت إليه مرة أخرى وإذا بمسلم لا يزال واقفا. قالت: يا عبد الله، إنك رجل عليك سيماء الصالحين، رجل متدين، كيف تحل لنفسك الوقوف على داري؟ قالت: شربت الماء لا توقف على الباب. تصور غربة مسلم. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب، جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لجلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالها: غريب 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 بهالمدينة، ولا لي أوطان، وخانت بي الكوفة وأنا مفرد بلا عوايان، وين اللي يودي لي خبر الأولاد؟ عدنان يقولهم: ترى مسلم وحيد وظل محتار. قال لها مسلم: أمة الله، أنا غريب وحيد في هذا البلد، هل لك أن تجيريني هذه الليلة ولعلي أكافئك يوم القيامة؟ قالت له: ومن أنت حتى تكافئني يوم القيامة؟ قل لها: وعينا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصير، مثل حيرتي ما جرت حيرة. أنت مسلم، العذر من الله ومن رسوله ومنك. أدخلته دارها، قامت على خدمته، وإذا بولدها يطلع على وجود مسلم في الدار. لما أصبح الصباح ذهب ولدها إلى دار الإمارة، أخبرهم أن مسلما في دار. بينما مسلم يعقب بعد صلاة الفجر، إذ بطوعة تدخل على مسلم تقول له: سيدي لم تنم البارحة؟ قال: رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول: العجل العجل. قالت: ما تأويل ذلك؟ قال: إني مقتول لا محال. ما استتم مسلم كلامه إذ به يسمع صوت وقع الخيول، دفعت إليه لامة حرب، قالت: سيدي مسلم، ذكرهم بصولات عمك أمير المؤمنين، يقلها: يا طاعة تشجعيني، وبعم حيدر تذكريني، والله لريت جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. خرج إليهم مسلم، قاتلهم قتال الأبطال، أدارهم كدوران الرحى في الطاحونة، بان النقص فيهم. طلب ابن الأشعث المدد من ابن زياد، فقال له: لقد أرسلتك إلى مسلم، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا وأقوى مراسا؟ ويعني بذلك الحسين عليه السلام، مده بالخيل والرجال، لكنهم افترقوا على مسلم عدة فرق: فرقة بالسيوف وفرقة بالسهام، حتى النساء أخذن يرمين مسلم بالحجارة من سطوح الدور. أجركم الله حتى أثخن مسلم بالجراحات، وقف يستريح قليلا. قالوا له: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا أهل الغدر والنفاق، بينما مسلم كذلك، إذ كمن له بكر بن حمران من ورائه، ضرب مسلم بسيفه حتى أسقطه على الأرض. أين المنادي ومسلما؟ وسيدا تكاثروا على مسلم، أحاطوا به، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعن برمحه، حتى سالت دماؤه من جسده. أخذوه مسحوبا إلى قصر الإمارة. هذا وطوعة تنظر إليه من على سطح دارها، أو طاعة تصيح من السطح: يحوشها الكسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفي، وقادوه مثل الطير مكسور الجناح. قالت: يا مسلم، ما عظم خجلتي فيك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة، ومك لو ودوا قلبي لفيت، قلبي كانت سلمت من كيدهم. سلم على حسين، أخذوه إلى قصر الإمارة، أدخلوه على ابن زياد، لم يسلم عليه بالإمرة. قالوا: سلم على الأمير. قال: ليس لي بأمير، إن الحسين هو أميري. قال ابن زياد: سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول لا محالة. نادى ابن زياد: أين بكر بن حمران؟ أجاب قال: خذ مسلما إلى سطح القصر
واضرب عنقايا. أجركم الله. أخذ مسلم قال أمهلني أصلي ركعتين. لما انفتل مسلم من صلاته وجه وجهه نحو الحسين مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، اشهد على أهل الكوفة أنهم بايعوني ثم خذلوني وها هم يقتلوني. أجركم الله. سحبوا مسلم إلى شفير الساطح، تقدم ذلك اللعين رافعا بالسيف يده. ليت شلت أواب السيف على عنق مسلم. أين الصارخون ومسلما؟ ففصل الرأس عن الجسد وقع على الأرض، ألحقت الجثة بالرأس، عمدوا إلى جثة مسلم وهاني أخذوا يسحبونهما في الأسواق. الله أكبر، الله أكبر. يا أمير المؤمنين، يا رسول الله، ولي جار عاد ليستجير يكون، والله ينجار عن شتل حليف الشرف، ينجار مثل مسلم صدق بالحبل، ينجار وتتنامس بشتل علوج علوج ميايا.
إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله وبسفير الحسين وبابه، لا تردنا خائبين محرومين، بل اقلبنا مرحومين باستجابة دعائنا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، واقضي كل حاجة، يسر عسرنا. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء، شافي جميع المرضى سيما المنظورين من سألنا الدعاء لمرضاهم يا رب العالمين، شفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان، ولتفريج الهموم والغموم، ولرفع البلاء، وحفظ شعائر الحسين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.